الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، في لقائنا السابق ابتدأنا بكتاب البيوع، واليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث فيه، ونبتدئه بباب في اجتناب الشبهات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في اجتناب الشبهات. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أنبأنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ولا أسمع أحدا بعده يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمي حما، وإن حما الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يشسر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا عيسى عن زكريا عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث. قال: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أنبأنا هشيم قال: أنبأنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول: أنبأنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا خالد عن داود عن ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى: أصابه من غباره. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا ابن إدريس قال: أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رجليه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة فقالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى.
قول المؤلف: باب في اجتناب الشبهات، أي أنه يشرع للإنسان أن يجتنب الأمور التي يشتبه فيها، واجتنابها بتركها وعدم تعاطيها وعدم تملك المال الناتج عنها. والمراد بالشبهات كل أمر يختلط فيه جانب الحل والحرمة، ومن أمثلته ما ورد فيه نصوص متعارضة، بعضها تدل على الجواز وبعضها تدل على المنع، فهذا من المشتبهات. ومن ذلك أيضا ما وقع فيه اختلاف بين العلماء، فبعضهم يجيزه وبعضهم يمنعه، وليس في المسألة دليل صريح فيها. وهكذا من الشبهات ما يقع الالتباس فيه، هل هو من النوع الحلال أو من النوع الحرام، فهذا أيضا مما يقع فيه الشبهة. وكذلك مما يقع فيه الشبهة ما لم يوجد له أصل في الشرع. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو وأبوه وجده سعد صحابة كلهم رضي الله عنهم، والحديث صحيح الإسناد، أخرجه البخاري ومسلم. قال فيه: إن الحلال بين، المراد بالحلال ما أباح الله تعاطيه واستعماله، وبين أي واضح، يعني هناك قسم من الأقسام ما خلق الله حلال واضح يجوز استعماله ولا حرج فيه. وإن الحرام بين، أي هناك قسم آخر من أنواع ما خلق الله محرم لا شك فيه. فمن أمثلة ما تبين حله من الأطعمة بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والشاء، ومن العقود البيع والإيجار، ومما تبين تحريمه من المأكولات الحمار والكلب والخنزير والدم، ومن العقود عقود الربا والقمار والجهالة، فهذه بين تحريمها. ولكن هناك أمر ثالث قال فيه: وبينهما أمور متشابهات، أي يقع الالتباس فيها عند المكلف، وإلا فإنه ما من شيء إلا ولله فيه حكم، وبين عليه دليل، لكن قد يخفى الدليل على بعض الناس أو تتعارض الأدلة عند بعض الناس فيكون من المشتبهات. وأحيانا يقول مشتبهة، أي لها شبه بالحلال ولها شبه بالحرام. ثم قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إن الله حما حما، أي يوجد أرض منع الناس من استعمالها، يقال لها الحماء محمية، وإن حمى الله محارمه. فكما يوجد في الأرض محميات يمنع الناس من استعمالها، فهكذا بالنسبة لشرع الله حمى الله محارمه، فما كان بعيدا عن الحماء فهو جائز دخوله، وما كان داخل الحماء فهو ممنوع منه. لكن هناك أشياء حول الحماء، حول الحماء، ومن كان حول الحماء لا يأمن أن تذهب بعض رعيته فتدخل في الحماء، فتكون بذلك قد دخلت في الأمر المحرم. ولذا قال: وإنه من يرعى حول الحماء، من يأتي بأغنامه حول الحماء، فإن بعض هذه الأغنام قد يدخل في الحماء، ومن يرعى حول الحماء يوشك أن يخالطه، أي يدخل بعض غنمه في الحماء. وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر، يجسر يعني يجترئ. فمن كان يتعاطى المشتبهات فإنه يقل الإحساس عنده مع الزمن، وبعد ذلك يصبح جريئا على الحمى، جريئا على المحرمات. ولذا فإن الورع والاحتياط من أمور الشريعة ومما يرغب فيه الشرع، لأنه يعود القلب على اجتناب ما فيه الشبهة، وبالتالي يبتعد عن المحرم. وقد جاء في نصوص كثيرة التنبيه على اجتناب الشبهات والورع فيها، فقد جاء في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وورد في الترمذي من حديث عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهكذا ورد في نصوص كثيرة ويدل عليه أيضا قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، لم يكتفي بالنهي عن تجاوزها بل نهى عن قربانها، ولذا قال ولا تقربوا الزنا، معنى أن ما كان قريبا منه أو ما كان موصلا إليه فإنه منهي عنه. ثم أورد المؤلف هذا الحديث بلفظ آخر فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، أي تشبه الحلال وتشبه الحرام، لا يعلمها كثير من الناس، لله فيها حكم وبعض الناس يعلمها ولكن أكثر الناس قد تخفى عليهم، ولذا قال فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، دينه يعني ما بينه وبين الله في طاعته سبحانه، واستبرأ عرضه أي أنه سلم من كلام الناس فيه. ومن وقع في الشبهات فإن ذلك سيؤدي به إلى أن يقع في الحرام، لأنه يصبح يتجاسر على ما فيه منع من الشرع. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فنقول هذا أيضا مما يحقق هذا المعنى. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أفتوك الناس ثم أفتوك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس ثم أفتوك، فنقول هذا مما يؤيد ما في هذا الخبر، فإنه قال استفت قلبك يعني أن ما وجد في صدرك منه حزازة وتحرجت منه فاجتنبه ولو وجد من بعض الناس من يفتيك بحله وجوازه، فهو لم يقل اترك فتوى المفتين، وإنما قال إذا أفتاك المفتي بالجواز ثم بقي في صدرك لجاجة وحرج من ذلك الأمر فاتركه على رغم وجود فتوى المفتي فيه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان، يعني في مستقبل أحوالهم، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، كأنه يشير إلى اختلاط الربا وانتشاره، فإن لم يأكل الربا أصابه من بخاره أو من غباره، فكأنه وإن لم يأكل الربا فإنه يخالط من يأكله. ثم أورد المؤلف من حديث رجل من الأنصار بإسناد حسن فيه عاصم بن كليب بن شهاب أبوه صدوق، والحديث حسن الإسناد، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة يشيعونها إلى المقبرة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر، أي قد وقف على القبر يعلمهم أحكام الدفن والحفر، فقال يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه، يعني أوسع القبر ليأخذ القدمين، ثم قال أوسع من قبل رأسه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من المقبرة استقبله داعي امرأة، أي مندوبها، يدعوه إلى تناول وجبة من وجبات الطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المرأة فجيء بالطعام، أي أحضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فوضع يده على الطعام، ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف وأصبح يعلك لحما يأكله من تلك الوجبة. قال: فنظر آباؤنا، أي كبارنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك، أي يعالج في فمه لقمة فيحاول أن يقطعها بأسنانه وأن يمضغها فيصعب عليه ثم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فكأنه صلى الله عليه وسلم استصعب هذه الشاة لأن فيها نوع تحريم. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى المرأة يسألها: ما شأن هذه الشاة ولماذا كان منها هذا الأمر؟ فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، أي أرسلت غلاما لها يشتري لها شاة من السوق، فلم يجد الغلام شاة في السوق، وكان لها جار وهذا الجار عنده شاة، فأرسلت غلامها إلى بيت الجار ليشتري لها هذه الشاة من جارها، وقالت له: لعله يرسل إلي هذه الشاة بثمنها. فلما ذهب إلى البيت لم يجد الجار مالك الشاة، فحينئذ أرسلت إلى زوجة الجار وطلبت منها أن ترسل لها الشاة بثمنها، فأرسلتها إليها. فالمالك وهو الزوج لم يأذن ولم يحضر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى، أراد ألا يأكل إلا ما تيقن من حله. وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرا في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا من تورعه صلى الله عليه وسلم في شأن المطاعم. ومن هنا على الإنسان أن يتحرز في مطعمه، فلا يدخل إلى جوفه إلا ما يغلب على ظنه أنه من الحلال الذي أباحه الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب في آكل الربا وموكله. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.
قوله: باب في آكل الربا، أي في من أخذ، في من دين دينا فأخذ زيادة عما أقرضه، وموكله أي من يقوم بدفع هذه الزيادة. وأورد والربا المراد به الزيادة في أصل لغة العرب، ويراد به في اصطلاح الشريعة بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل، أو بيع ربوي بجنسه أحدهما أكثر من الآخر، فهذا هو الربا. ومن أمثلة الربا أن تعطي 100 ريال على أن يعطيك 103 بعد سنة، فهذا ربا. وقد جاء في النصوص تحريم الربا وبيان سوء عاقبته ونزع البركة من أصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يربي الصدقات. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. في نصوص كثيرة تدل على تحريم أكل الربا، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والحديث دليل على أن الربا كبيرة من الكبائر، لأنه عندما يلعن فاعل فعل يدل ذلك على أن الفعل من الكبائر. ولعن في الربا أربعة، ولعن في الربا أربعة، أولهم موكله، أولهم آكله وهو الذي يأخذ الزيادة، وثانيهم موكله وهو الذي يدفعها، وثالثهم شاهده أي الذي يشهد على عقود الربا، ورابعهم كاتبه أي الذي يسجله ويكتبه. وهذا دليل على أن هذه الأفعال الأربعة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان ذلك في النقود أو في الذهب والفضة أو في الأوراق المالية أو كان في أنواع المطعومات التي يجري فيها الربا. ويدخل ومما يحرم الإعانة على الربا بأي نوع من أنواع الإعانة، سواء كان سمسرة أو كان تأجيرا لمحل الربا أو كان دلالة عليه أو كان صنع آلات يستعملونها في الربا أو نحو ذلك، فهذه كلها أفعال محرمة غير جائزة. نعم.
قال رحمه الله: باب في وضع الربا. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو الأحوص قال أنبأنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، ثلاث مرات.
قول المؤلف: باب في وضع الربا. المراد بالربا الزيادة كما تقدم، ووضعها إلغاؤها وعدم اعتبارها. فإذا أقرض إنسان آخر بربا فإن الربا والزيادة لا يجوز الحكم بها، ولا يجوز إلزام المقترض بدفعها، وهذا معنى وضع الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جميع أنواع الربا والزيادة من الأمور الموضوعة التي لا اعتبار لها، حتى ولو كان الإنسان قد عقد عقد الربا في الجاهلية قبل الإسلام فأسلم، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة. وروى من حديث سليمان بن عمرو عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، أي ملغى وعدم معتبر وغير معتبر، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي لكم الأصل الذي دفعتموه من أموالكم. وهكذا وضع دماء الجاهلية فقال بأن الثأرات لمن قتل في الجاهلية ليست من الإسلام في شيء، ولذا قال: ألا وإن كل دم، يعني دم قتيل قتل في الجاهلية موضوع، أي لا يجوز القصاص من أجله، كأنه قال: ابتدأنا صفحة جديدة بهذا الدين. وقال: وأول دم أضع منها دم الحارث ابن عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمه الحارث ابن عبد المطلب قتل في الجاهلية ولم يكن قد أخذ بثأره، وقيل بأن المقتول ابن للحارث، ابن الحارث ابن عبد المطلب، فيكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني ليث، أي ذهب به بنو ليث بأمر أهله وإذنهم من أجل أن يرضعوه، فغارت عليهم قبيلة هذيل وغزتهم، فقتلوا في من قتلوا هذا الرضيع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دمه موضوع، ألا أي لا يجوز أن يطالب به أو أن يقتص من أجله. ثم قال: اللهم هل بلغت، كأنه يقول: اشهد يا ربي أني قد بلغت دينك وأحكامه. فقالوا: نعم بلغت، ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اشهد عليهم أنهم قد أقروا لي بأني قد بلغتهم أحكام الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية اليمين في البيع. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب حاء وأنبأنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: قال لابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال ابن السرح: للكسب. وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في كراهية، في كراهية اليمين في البيع، أي يستحب لمن يبيع أو يشتري ألا يستعمل اليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقول للمشتري: انظر لي إلى بضاعتك التي تريد أن تشتريها، إن رضيتها فخذها وإن لم ترضها فاتركها، ويجتنب بذل اليمين في ذلك. وأورد المؤلف في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف أي اليمين والقسم منفقة للسلعة، أي من أسباب رواج السلعة وشراء الآخرين لها، لكن ذلك لا يدل على الربح في التجارة، بل يكون من أسباب قلة البركة أو نزعها بالكلية. ولذا قال عن اليمين: ممحقة للبركة، أي تنزع البركة في الرزق، والمراد بالبركة النماء والزيادة وتضاعف المال، فهذا هو المراد بالبركة. ولذا على الإنسان أن يجتنب اليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خصوصا في البيوعات. البيع، استعمال اليمين في البيع والشراء على ثلاثة أنواع: أولها اليمين الصادقة، فهذه مكروهة غير مرغب فيها. والثاني اليمين الكاذبة في الأوقات الفاضلة، وهي من عظائم الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجلا حلف بعد العصر: لأعطين في سلعته كذا، وهو لم يعط. والثالث من كذب في يمينه لكنه ليس في الأوقات الفاضلة، فهذا من كبائر الذنوب. وقد ورد في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فاجر فيها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا سفيان عن سماك بن حرب قال أنبأنا سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة عبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى قريب. قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. قال حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: دمغتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني.
قوله: باب في الرجحان في الوزن، يعني أنه ينبغي بأهل التجارة إذا اشترى منهم مشتري سلعة بوزن، كمن اشترى حبا بمقدار الكيلو في الوزن، فحينئذ يستحب له أن يزيد قليلا وأن لا يترك مجالا للنقص لتبرأ ذمته بيقين. ولا بأس أن يتخذ الإنسان من يزن له بدفع أجرة له. وقد أورد المؤلف من حديث سويد بن قيس قال: جلبت، أي استقدمت سلعة تجارية من بلد إلى آخر، جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، نوع من أنواع الأقمشة، وهجر في شرق جزيرة العرب، فأتينا به، يعني بهذا البز، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، قال: أعطيني البز وأعطيكم سراويل عندي. قال: فبعناه. وثم أن يوجد رجل يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زن وأرجح، أي تأكد من الوزن وزد قليلا لتبرأ ذمتك بيقين. ثم روى عن صفوان بن عميرة عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر، والهجرة كانت بعد 13 سنة من البعثة. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. ثم ذكر مثل الحديث المتقدم، وهذا الحديث قد رواه سفيان ورواه شعبة، وأكثر أهل العلم على أن سفيان على أن شعبة على أن سفيان أوثق وأضبط في الحديث منه، من شعبة. ثم ذكر المؤلف بعض الخلاف بين المحدثين في هذا الباب.
قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، المكيال مكيال المدينة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا ابن دكين قال أنبأنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل المكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافاقهما في المتن. وقال أبو أحمد وأخطأ عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة وقال: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
من المعلوم أن الربا يجري في بعض السلع. هذه السلع 3 أنواع: النوع الأول الأثمان كالذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه ثمن فيجري فيها الربا. لو قلت تعطيك ريال مقابل ريالين إيش يصبح؟ ربا، لأنه زيادة، وهذه سلعة ربوية لأنها من الأثمان. والنوع الثاني من الربويات ما كان من الموزونات، ما كان من الموزونات، والوزن وحدة الثقل، فهذه أيضا الموزونات يجري فيها الربا، يجري فيها الربا متى كانت مطعومة. والنوع الثالث المكيلات المطعومة، فهذه يجري فيها الربا. ونضرب لذلك أمثلة: اللحم موزون مطعوم فيجري فيه الربا، البر مكيل مطعوم فيجري فيه الربا، التفاح صحيح مطعوم لكنه ليس مكيلا ولا موزونا ولا ثمنا وبالتالي لا يجري فيه الربا، السيارة هل يجوز بيع سيارة بسيارتين؟ يقول نعم. لماذا؟ لأن السيارة ليست من السلع الربوية، لأنها ليست ثمنا ولا مكيلة ولا موزونة، إنما تباع بالعدد، تباع بالعدد. هكذا ما يباع بالذرع مثل الأقمشة لا يجري فيه الربا. إذن عرفنا أن السلع المكيلة لا بد فيها من الكيل، والسلع الموزونة لا بد فيها من الوزن، لكن متى تعد السلعة مكيلة أو موزونة؟ المشمش مكيل أو موزون أو معدود؟ يقع فيه التردد. إذا لابد أن نوجد ضابط فيما يعد مكيلا. قال المكيلات يرجع فيها إلى ما كان في المدينة، فما كان يستعمله الناس في المدينة مكيلا فإننا نعده مكيلا، وأما الموزونات فيرجع فيها إلى عرف أهل مكة. ولذا قال الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن صلح قلبه وسلم فؤاده وجوارحه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.